الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الصيام في فصل بيان أحكام المفطرين لعذر لا يستدين، وما زلنا فيما يتعلق بالمسافر، وتوقفنا في الأحكام المتعلقة بالمسافر عند مسألة وهي: والفطر المسافر هو الأفضل على الصحيح، والفطر المسافر هو الأفضل على الصحيح. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وأما جمهور العلماء فيرون أن الصيام المسافر أفضل، والأدلة تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. والفطر المسافر والأفضل على الصحيح لقوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمفطر موافق لله في إرادته، وهذا وجه الاحتجاج بالآية، أن الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر بالإفطار وهكذا للمريض. ثم بين سبحانه وتعالى حكمته في ترخيصه للمسافر بالإفطار وأن يقضي عدة من أيام أخر وهكذا المريض، فقال: يريد الله بكم اليسر. فإذا أفطر المسافر في نهار رمضان فقد وافق الله عز وجل في إرادته، وموافقة الله عز وجل في إرادته من الأمور المطلوبة المستحبة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والرخص هي من تيسير الله عز وجل، ومن ذلك الإفطار في حق المسافر وفي حق المريض، فإن ذلك من الرخص وذلك من تيسير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام: ما خير من شيء إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والإفطار في السفر هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في السفر وثبت عنه الإفطار فيه، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام هو الإفطار في السفر، وآخر الأمرين لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. ولما رواه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهذا الرجل يجد القوة والنشاط على الصيام في السفر، فهل علي جناح أي من أن أصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الإفطار في السفر، فمن أخذ بها أي بالرخصة فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأصل حديث الصحيحين، لكن هذا السياق وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم. قلت وما حكم فيه بأنه حسن فهو أفضل مما اقتصر فيه على نفي الإثم وهو الجناح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على من أخذ بالرخصة وهي الإفطار للمسافر بأن فعله من قليل الحسن، وحكم على من صام في سفره أنه لا جناح عليه. والشيء الذي يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسن أرفع من الشيء الذي يحكم عليه بنفي الإثم، فإن نفي الجناح هو نفي الإثم. فهذا مما يدل على أن الإفطار في السفر أفضل. وهكذا مما يدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا أفطر المسافر في سفره فإنه يكتب له أجر الصيام، لقول كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا مرض العبد أو سافر. فهذا الذي سافر وترك الصيام وأفطر فيكتب له أجر الصيام وهو مفطر قد أخذ بهذه الرخصة، فلا يفوته الفضل ولا يفوته الأجر، يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا قضى بعد ذلك عدة من الأيام الأخرى كتب له أجر القضاء، فاجتمع له أجران، واجتماع الأجرين أعظم من انفراد أجر واحد، كون ينفرد بأجر واحد هذا دون الشخص الذي يجتمع له أجران. فالذي أفطر في سفره كتب له أجر الصيام في أثناء إفطاره، فإذا قضى بعد ذلك عدة من أيام أخرى كتب له أجر القضاء، فاجتمع في حقه أجران. فكل هذه الأدلة تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه من أن الإفطار في السفر أفضل من الصيام، وكل مشروع. نعم كل مشروع. وهناك من يحتج على تفضيل الإفطار على الصيام بقول عليه الصلاة والسلام: ليس البر الصيام في السفر، ليس البر الصيام في السفر. حمله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على معنى ليس البر الذي يتنافس فيه الصيام في السفر، بل هو مما يشرع، ليس هو من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فإن الإفطار أحسن وأكمل، فليس هو من البر الذي يكون أفضل من غيره ويتنافس فيه ويتسابق إليه، غاية ما في الأمر أنه مما يشرع، وإلا فإن الإفطار أكمل وأحسن. وعلى كل الكل مشروع، الصيام في السفر والإفطار في السفر من الأمور المشروعة. وإذا أفطر الإنسان في سفره لا ينبغي أن يظهر ذلك في أوساط الناس، فإن الناس لا يفهمون هذا الأمر إلا إذا كان في أثناء السير في فلات من الأرض في الطرقات التي هي بين المدن، فيمكن أن يعذر من جهة الناظرين. أما إذا وصل إلى بلد من البلدان وقام يشرب الماء في أوساط الناس ويأكل في أوساط الناس فهذا مما لا ينبغي، لا ينبغي أن يفعل هذا، فإنه يظن به ظن السوء، ومن رآه استنكر عليه إما بقلبه وإما بلسانه. فإذا أراد الإنسان أن يفطر فيبتعد عن أنظار الناس، إذا كان من المساجد وأراد أن يفطر يبتعد عن أنظار الناس، هذا الذي ينبغي. وضابط السفر المبيح للإفطار راجع إلى العرف، على الصحيح، على الصحيح إذا لم يأتي تحديده بالشرع. وضابط السفر المبيح للإفطار راجع إلى العرف على الصحيح إذا لم يأتي تحديده بالشرع، وهذا على الصحيح. وإن كان جمهور العلماء ضبطوا السفر بالمسافة، فالجمهور ضبطوا ذلك بمسيرة يومين، ضبطوا ذلك بمسيرة يومين. وأبو حنيفة ضبط ذلك بثلاثة أيام، فجمهور العلماء ضبطوا ذلك بمسيرة يومين، أي مسيرة أربعة برد، أربعة برد. فإن البريد عبارة عن نصف يوم، فاليومان عبارة عن أربعة برد. والبريد، البريد أربعة فراسخ، كم تكون الأربعة البرد؟ 16 فرسخا. والفرسخ ثلاثة أميال، والميل مختلف في تحديده باعتبار الكيلوات، منهم من يرى أنه 1600 من الأمتار، ومنهم من يرى 1800 وشيء، فاختلف كلام العلماء المعاصرين باعتبار ضبط الميل. واللجنة الدائمة للإفتاء حدت مسافة السفر بثمانين كيلوا، حد ذلك بثمانين كيلوا، ومنهم من حد ذلك بأكثر من هذا، ومنهم من حد ذلك بأقل، على الاختلاف الوارد في مقدار الميل من الكيلوات. وتحديد السفر بمساحة من الأرض بكذا وكذا من الفراسخ، أو كذا وكذا من الأميال أو البرد، أو كذا وكذا من الكيلوات، مما ينافي سماحة الشريعة وينافي يسرها. فإن أحكام السفر يحتاج إلى معرفتها العالم والجاهل، ومعرفة مساحات الأرض تحتاج إلى حسابات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. شريعة الإسلام جاءت في اليسر، التكاليف العامة التي يحتاج الناس إلى معرفتها تكاليف ميسرة يعرفها العالم الجاهل. ولم تكن الأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممسوحة بالأميال والفراسخ، وإنما حصل هذا بعد ذلك في أيام الملوك، يحتاج إلى مسح الأرض وقاس المسافات من كذا إلى كذا ومن كذا وإلى كذا، حصل ذلك في أزمان متأخرة، لم يحصل ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحكام السفر يحتاج كما عرفنا يحتاج معرفتها العالم والجاهل. فجعل السفر أو نعم جعل مسمى السفر مقتصر على مسافة معينة ومساحة معينة من الأرض، خلاف يسر الشريعة. ولم تكن كما عرفنا الأراضي ممسوحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يسافرون ويأخذون بأحكام الأسفار ويعرفون السفر، ولم تكن الأرض قد مسحت وعرفت المسافات بالفراسخ والأميال. فهذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء نعم فيه ما فيه من البعد، وتحديد ذلك يحتاج فيه إلى حجة شرعية، وتحديد ذلك أيضا باليومين أو ثلاثة الأيام، وأن المراد بذلك السير على أقدام أو سير الإبل، أيضا فيه ما فيه من النظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم حديث هريرة: لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وفي بعض الروايات: لا تسافر ليلة إلا مع ذي محرم. وكلها في الصحيح. وهذا يدل على أن الليلة داخلة في مسمى السفر، وأن اليوم والليلة يدخل في مسمى السفر. وعند أبي داود بإسناد الحسن: لا تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. والبريد كم مقداره؟ نصف يوم. البريد مقداره نصف يوم، فهذا أقل ما ورد باعتبار الأدلة الشرعية. لو حد السفر بمسافة فإن أصح ما يقال هو البريد، لأن هذا أقل ما جاءت به الأدلة ما يتعلق بالبريد. وهكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، معلوم أن أهل مكة كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن المناسك ويقصرون معه، ولم يكن يتمون، ولو أتموا لنقل ذلك، ولو أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإتمام لنقل ذلك، وكل هذا لم ينقل. فكانوا يقصرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك، وبين مكة وعرفة كما يقول أهل العلم مسافة بريد. يعني أهل مكة في هذا السفر، في هذا الخروج الذي يخرجونه، منتهى سفرهم إلى مسافة كم؟ إلى مسافة بريد. هم يتنقلون، يعني يتجهون من مكة إلى منى، ثم يتجهون من منى بعد ذلك إلى عرفة، فآخر مقصد لهم ومنتهى سفرهم إلى عرفة. والمسافة بين مكة وبين عرفة مقدارها مقدار بريد، من مكة إلى عرفة بريد الذي هو نصف يوم. فهذا ما جاءت به أدلة الشريعة. نعم، جاءت أدلة الشريعة في هذا المقدار، مقدار نصف يوم قصر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم، أو أهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منتهى سفرهم إلى نحو هذه المسافة. وفي الحديث الذي قرأناه: لا تسافر المرأة نعم مسافة بريد إلا مع ذي محرم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أن هذا يدخل في مسمى السفر البريد. ونصف اليوم إذا خرج الإنسان إلى مسافة وهي نصف يوم، فإنه إذا احتاج أن يرجع إلى موضعه إيش يحتاج إلى إتمام اليوم. إذا خرج إلى ذاك الموضع في مسافة نصف يوم وأراد أن يرجع يحتاج إلى نصف يوم. فلهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة السفر، متى يسمى الشخص مسافرا ومتى يترخص برخص السفر، أن ذلك يرجع إلى العرف. لكن ليس مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن المراد بذلك ما تعرف عليه الناس في كل زمان، وأنا نسأل جهال الناس: ماذا تقولون في نعم في الذهاب من كذا وكذا، هل تعدونه سفرا أو لا؟ ويبقى جهال الناس هم الذين يفتون في هذه المسائل. منهم من يقول هو من الأسفار، منهم من يقول ليس، لا نعده سفرا. فليس هذا هو المراد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن مرجع ذلك إلى العرف، فإنه بين مراده رحمة الله عليه، وهو أن من خرج إلى من تجاوز بليان البلد وخرج إلى مسافة وإن كانت قريبة وطال بقاؤه، فإنه يدخل في السفر عرفا، يدخل في السفر عرفا وإن كان إلى مسافة قريبة كالميل، الميل كيلو ونصف وشيء يسير. وطال بقاؤه فإنه يدخل في مسمى السفر عرفا، فإن السفر يقول ما هو عبارة عن مسافة في الأرض، وإنما هو فعل يفعله الشخص يصير به مسافرا. إذا أسفر في الأرض واحتاج إلى أن يفعل ما يفعله المسافرون، يحتاج إلى أن يفعل ما يفعله المسافرون من حمل الزاد وحمل الماء ونحو ذلك مما يفعله المسافرون، فهنا يدخل في حكم السفر وإن كانت المسافة قريبة. فإذا سافر إلى مسافة، إذا تجاوز بنيان البلد ومشى في الأرض مسافة ميل أو مسافة بريد مثلا، وطال بقاؤه كأن يبقى يوما أو يبقى يومين أو أكثر، بحيث أنه يحتاج إلى أن يتزود في مطعمه وفي مشربه، فهذا يدخل في مسمى السفر. ولهذا أهل مكة في ذهابهم إلى عرفة هل رجعوا في نفس اليوم ولا مكثوا أياما حتى عادوا إلى مكة؟ المسافة قريبة ولا بعيدة؟ المسافة قريبة، لكن طال بقاؤهم ولا لم يطل؟ طال بقاؤهم، فإنهم خرجوا في يوم الثامن وبقوا نعم التاسع، في يوم الثامن خرجوا وتجاوزوا بنيان البلد وذهبوا إلى منى وبقوا اليوم التاسع واليوم العاشر، وكان بعد ذلك رجوعهم إلى مكة في اليوم العاشر، فطال بقاؤهم. نعم طال بقاؤهم في خروجهم من ديارهم، فأخذوا أحكام المسافرين واحتاجوا ما يحتاج المسافر في هذا الخروج. نعم في هذا الخروج يحتاج إلى ما يحتاج المسافر من الزاد والمتاع، لأن بقاؤهم يطول فلا بد لهم من مأكل ومن مشرب، فاحتاجوا ما يحتاج المسافر، فكانوا في أحكام المسافرين وإن كانوا إلى مسافة قريبة، هي مسافة بعيدة لكن طال البقاء. وهكذا يقول رحمة الله عليه أن من خرج تجاوز بنيان البلد إلى مسافة ولو كانت قريبة وطال بقاؤه فاحتاج ما يحتاجه المسافر فهو بالمسافرين، وإن ذهب إلى مسافة بعيدة ورجع في نفس اليوم فلا يعد من المسافرين، وإن كان ذهب إلى مكان أبعد. إذا ذهب إلى مكان أبعد، إذا ذهب إلى مسافة، لو افترضنا أنه ذهب إلى مسافة بعيدة إلى نعم إلى مسافة 80 من الكيلوات أو أكثر من ذلك، إلا أنه رجع في نفس اليوم، نعم ما احتاج ما يحتاجه المسافرون، ذهب في يومه ورجع في نفس اليوم، فيرى رحمة الله عليه أنه لا يعد من المسافرين، لا يعد من المسافرين، وإن كان الذهاب إلى مسافة بعيدة فليس السفر محد بمسافة طالت المسافة أو قصرت المسافة، وإنما هو فعل يفعله الشخص. إذا خرج عن البنيان وتجاوز البنيان إلى مسافة وإن لم تكن بعيدة، فإن طال بقاؤه فاحتاج ما يحتاجه المسافرون من حمل الزاد والمتاع كما يفعله المسافرون، فهو من جملة المسافرين. وبناء على هذا لو سافر بطائرة مثلا من دولة إلى دولة، وصل إلى دولة مثلا سافر بساعة ونصف أو بساعتين إلى دولة ثم رجع إلى بلده، هل يعد من المسافرين على هذا القول أو لا يعد؟ لا يعد من المسافرين على هذا القول. فهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة السفر في مبحث له طويل، تحرر مثل هذا القول. فالذي ضبط السفر بالعرف من هو؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. الذي ضبط السفر بالعرف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ومن جاء بعده أخذ هذه المسألة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. لكن بعض الناس ما فهم مراد شيخ الإسلام وظن أن السفر إذا حد بالعرف أن ننظر إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس هل تعدون هذا من السفر أو لا تعدون ذلك من السفر، وليس هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، بل بينه مراده بالمسألة، وأن هذا الذي يقصده، هذا الذي يريده بالعرف، وأن نتجاوز بنيان البلد إلى مسافة وإن كانت قريبة، فإن طال بقاؤه فاحتاج ما يحتاج المسافرون فهو من جملة المسافرين، ولو خرج يقول إلى ميل، ميل عبارة عن كيلو ونصف قليل، أي تجاوز البنيان وتعدى بنيان البلد إلى تلك المسافة. وإن خرج إلى مسافة بعيدة ورجع في نفس اليوم بحيث أنه ما عاد يحتاج ما يحتاجه المسافرون فلا يعد من المسافرين. فالمسافة يقول المسافة القريبة مع طول البقاء يأخذ فيها الشخص حكم المسافر، والمسافة البعيدة مع قصر البقاء لا يأخذ فيها حكم المسافر. هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذه المسألة، في كون السفر يضبط بالعرف، فهذا هو مراده. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو من أحسن ما يقال في ذلك على حسب ما جاءت به الأدلة، فإن الأدلة كما عرفنا جاءت بذكر البريد، وجاءت بذكر اليوم والليلة وذكر الليلة، وجاءت كما عرفنا في أهل مكة أنهم قصروا في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وهي أماكن قريبة. وثبت عن عبد الله بن عمر فيما رواه الإمام مالك في موطئه، وجاء في مصنف بن شيبة وعند ابن بزار، أنه كان لا يقصر إلا في يوم تام، أنه كان لا يقصر إلا في يوم تام، فإن اليوم التام يحتاج الإنسان أن يترخص برخص السفر كالإفطار مثلا. نعم، إذا كان في يوم تام فيحصل له الإفطار ويترخص برخص السفر، وهكذا يحتاج إلى حمل الزاد والمتاع في خلال يومه، لأنه يشق عليه إذا نعم يشق عليه البقاء من غير طعام ومن غير شراب، فيحتاج إلى حمل الزاد والمتاع في خلال هذه الفترة. ومسافة البريد تدل على هذا المعنى كما قلنا، فإن مسافة البريد عبارة عن نصف يوم، فمن سار مسافة بريد في نصف يوم فإنه لا يرجع إلا وقد تم في حقه اليوم. فالذي يخرج مسافة بريد أي بسير القدم أو بسير الإبل، هذا هو المقصود، فإنه لا يعود إلا وقد انقضى عليه اليوم، فيحصل له اليوم التام في سفره. طيب، على كل وضابط السفر المبيح للإفطار راجع إلى العرف على الصحيح إذا لم يأتي تحديده بالشرع، وإذا أفطر المسافر وجب عليه القضاء للآيتين السابقتين فعدة من أيام أخرى. هذا ما يتعلق بأمر المسافر. وقبل أن ننتقل إلى المريض نبني على الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي، نعم، حول ما يتعلق بمسألة الإفطار والشخص ما زال في بلده إذا أراد السفر. وذكرنا في الدرس الماضي حديث أنس وما حصل منه من الإفطار وقد لبس لباس السفر ورحلت له راحلته فدعا بالطعام وأفطر، وأن الحديث رواه الترمذي من طريق عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم، وعبد الله بن جعفر من الضعفاء. وجاء الحديث برواية محمد بن جعفر وهو من الثقات، عبد جعفر من الثقات، غير أن الترمذي لم يسق لفظ محمد بن جعفر وقد ساقه الدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى. وفيه يقول محمد بن الكذب: أتيت أنس بن مالك وهو يريد السفر وقد لبس ثياب السفر ورحلت راحلته وتقارب غروب الشمس فدعا بالطعام فأكل، فقلت سنة؟ قال نعم. فقلنا هذا اللفظ هو المحفوظ أما رواية الترمذي فهي من طريق عبد الله بن جعفر وهو من الضعفاء، وخالفه هذا الثقة محمد بن جعفر خالفه وروى الحديث بهذا اللفظ، وأن ذلك حصل عند تقارب الشمس للغروب. وحملنا أثر أنس بن مالك، حملنا أثر أنس بن مالك رضي الله عنه على مسألة المبادرة بالإفطار، إن فيه وتقاربت الشمس للغروب، وتقاربت الشمس للغروب فدعا للطعام فأكل. فقلنا قد تقاربت الشمس للغروب، وهذا يدل على أنه قريب غروب الشمس، فلعله دعا بالطعام عند تقارب الشمس للغروب وأفطر في أول الغروب، فيكون الذي حصل منه هو المبادرة بالإفطار. وهذه فلما سئله سنة قال سنة، وهذه سنة ظاهرة من فعل رسول من حث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالتعجيل بالإفطار، وهذه سنة ظاهرة، فحمل الحديث على هذا المعنى. لكن لم أجد من أهل العلم من تأول الحديث على مثل هذا المعنى، نعم لم أجد من أهل العلم من تأول الحديث على مثل هذا المعنى، ومن يذكر هذا الحديث يحتج به على المسألة السابقة، وإن كان في النفس شيء من الاحتجاج بهذا الحديث على مسألة الفطر والشخص ما زال في بلد الإقامة، لكن الذي سار عليه من مضى من أهل العلم عند ذكرهم لهذا الحديث يحتجون به على هذه المسألة. والذي حصل الاستبعاد من جهة نفسي استبعدت حمل الحديث على ما حمله عليه من مضى، باعتبار أن الوقت قد قرب الغروب، قد قرب الغروب، فكيف يفطر أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقاربت الشمس الغروب، ما بقى من صيامه إلا الشيء اليسير، فكيف يفسد صومه وما بقى له إلا الشيء اليسير؟ واللفظ ليس بصريح أنه أفطر في ذاك الوقت، وإنما فيه تقاربت الشمس فدعا بطعامه فأكل، لكن هل أكل قبل أن تغرب أو بعدما غربت الشمس؟ الأمر فيه احتمال. فعلى كل لما كان القول الذي ذكرته لم أجد من يقوله من أهل العلم، فأنا متوقف عنه، باعتبار أني لم أجد من يقول مثل هذا القول من أهل العلم. وقد جاء في مصنف جاء في سنن الدارقطني، في سنن أيضا البيهقي في الكبرى، عن أنس بن مالك بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري قال له، قال لأنس بن مالك: نبئت أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا رجعت رجعت صائما. قال: فإذا خرجت فخرج مفطرا، وإذا رجعت فرجع مفطرا. هكذا يقول أبو موسى لأنس. الشاهد من هذا أن هذا يدل على أن أنس كان يخرج وهو صائم، يخرج وهو صائم ويرجع وهو صائم، أن هذا الذي كان يفعله أنس رضي الله عنه. واستنكر عليه أبو موسى الأشعري وقال: نبئت أنك إذا خرجت خرجت صائما. أما الحديث الذي ذكرناه إن حملناه على معنى الإفطار فيكون خرج مفطرا، كان نعم يخرج نعم وهو مفطر، ما يخرج وهو صائم. وأبو موسى الأشعري يقول له: نبئت أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا رجعت رجعت صائما، فإذا خرجت فخرج مفطرا، وإذا رجعت فرجع مفطرا. لكن قد يقال ربما حصل هذا من أنس قبل نصيحة أبي موسى الأشعري، فلما نصح أبو موسى الأشعري لذلك صار يخرج وهو مفطر، الأمر في ذلك محتمل. على كل هذا المسألة مسألة اجتهادية من مسائل الاجتهاد، أكثر العلماء لا يرون هذا الأمر أن الإنسان يأكل أو يشرب وهو ما زال في بلد الإقامة، وهناك من السلف من أجاز ذلك، فالمسألة من مسائل الاجتهاد. وإن كان لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب إلا إذا صار مسافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فيفطر إذا كان على سفر، إذا صار مسافرا وهو في بلد الإقامة قد عزم على السفر وليس في مسافر حتى يسفر في الأرض. نعم، فهذا هو ظاهر الأدلة. لكن المسألة الأخرى من مسائل الاجتهاد ومحل النظر، هذا من باب التنبيه على المسألة السابقة التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. تفضل. ها، هو قد نعم أثر أبي موسى قد نعم يحمل على هذا الأمر أنه يذهب إلى هذا المذهب أيضا، إذا خرجت فخرج مفطرا. نعم، مما قد يدل على مثل هذه المسألة. نعم، نعم. طيب لن تأتي معنا إن شاء الله، ما زلنا في أحكام الصيام. كيف الصلاة؟ لا لا، ما أعلم من يقول هذا في مسألة الصلاة، وإن كان قد يقول الشخص أن هذا مما يلزم، لكن ما أعلم من يقول مثل هذا القول. لكن قد يقول شخص ما الفرق بين رخصة الإفطار وبين رخصة القصر، قد يقول الشخص مثل هذا القول ويكون منا يشكل. على كل، كما عرفنا أن الأبرى للإنسان أنه لا يأخذ بأحكام السفر إلا إذا أسفر. ومتى يسفر؟ نعم نعم، إذا فارق بنيان البلد وأسفره في الأرض، وإن كان مشاهدا لبنيان البلد ما يشترط أن يبعد، لكن إذا كانت نعم إذا كان نعم قد عزم على السفر، إذا عزم على السفر فإذا تجاوز بنيان البلد فقد أسفر، فيأخذ أحكام السفر من حيث الإفطار ومن حيث القصر. نعم، على التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام. نعم، إذا طال بقاءه حتى مثلا من هنا إلى مدينة القاعدة، إذا ذهب مثلا في الصباح ورجع في الظهر مثلا، على ما ذهب إلى شيخ الإسلام يعد مسافرا؟ لا يعد، لو مكث يوما في مدينة القاعدة مثلا يأخذ أحكام المسافر. نعم، ها لا نتكلم على المسافر. بلادك القاعدة يعني مقيم في إب، مقيم في القاعدة، ها في إب يعني يشتغل يعني عمل عارض ولا مقيم فيها؟ عامل، مجرد عامل يعني عمل عارض ثم يعود هنا. نعم، سفره في بلاد إب وفي أثناء الطريق، كل مسافر في أثناء الطريق في نعم في مدينة إب وفي أثناء الطريق، فإذا وصل إلى بنيان البلد خرج عن أحكام المسافرين.